الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الدرس 30 من كتاب البيوع، وهو آخر درس من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال: باب اللقطة. وكثير من العلماء يضيفون إليها في هذا الباب واللقيط، واللقطة في باب الضوال، واللقيط فيما يلقط من بني الإنسان صغيرا. وأما اللقطة فلها أحكام، إذ هي 3 أنواع: نوع من الحيوان الشديد القوي كالإبل ونحوه، فهذا لا يجوز أن تلتقط لأن في التقاطها تضييع لها، ولو تركت لربما وجدها ربها بعد يوم أو يومين، وهي في مأمن من السباع ونحوها. النوع الثاني ما كان من المعز ونحوه، فهذه تلتقط ويتعامل معها على ما يأتي بيانه إن شاء الله. والنوع الثالث ما كان من الأموال والأمتعة، وهذا منقسم إلى قسمين: ما له شأن وما ليس له شأن. فأما ما ليس له شأن فلا يدخل تحت أحكام اللقطة، مع اختلاف أهل العلم في حده، فذهب بعضهم إلى أنه الصوت والعصا والدلو ونحو ذلك، وذهب بعضهم إلى تحديده بربع دينار، أي بما يوازي جرام من الذهب، وهذا الذي عليه شيخنا يحيى حفظه الله. وأما ما له شأن كالمال الثمين فهذا هو الذي تجري عليه أحكام اللقطة، وهي على حالين: ما كان من لقطة الحرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج كما في حديث عبد الرحمن التيمي عند مسلم، وهكذا في حديث زيد بن خالد الجهني: من آوى ضالة فهو ضال حتى يردها، أخرجه مسلم. وهكذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقطة المؤمن حرق النار، أخرجه النسائي. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، وفي رواية: إلا لمعرف. فهذه الأحاديث تدل على أن لقطة الحرم لا يجوز أن تؤخذ بحال إلا لمن أراد أن يعرفها الدهر، ولا يكتفي بسنة ولا بسنتين ولا بعشر. وذلك أن الحاج الذي يضيع لقطته قد لا يحج إلا بعد سنين، فيبقى اللاقط معرفا لها متحملا لتبعاتها. والنوع الثاني من اللقطة هي ما لم يكن في أرض الحرم، وحكمه أنها بعد معرفة شأنها وما يتعلق بأوصافها أن يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، إما نفق على نفسه وعياله، وإما أن يتصدق بها. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر خير، كما صح عن عمر رضي الله عنه. والذي جاء عن عمر التخيير في التصدق بها، فيخير إما أن يمضي الصدقة، وإما أن يقول: أريد حقي، فيعطى حقه، إذ أن أموال الناس على الاحترام. وقد أجمع العلماء على أنها تعرف حولا، لكن جاء حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه لقي لقطة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. ثم جاءه أخرى فقال عرفها حولا، أي بعد الحول. ثم جاء الثالثة فقال عرفها حولا. لكن هذا الحديث بتكرار السنوات قد أعل بتفرد سلم بن كهيل بهذه اللفظة، وقد سئل كما سأله شعبة أو غيره عن ذلك، فقال فذكر سنة، ثم لما قيل له 3 سنوات قال لا أدري. فالشاهد أنها قد أعلت بالتفرد، والحكم لحديث زيد بن خالد الجهني، وعليه مدار أحكام اللقطة. بقي معنا هل التقاط اللقطة من الواجبات أم من المستحبات؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الواجبات حفاظا على الأموال إذا خشي تلفها، والجماهير على أنها مستحبة لأنها إحسان ومعروف، وهذا هو الصحيح. فمن عرف من شأنه أنه سيقوم بأحكام اللقطة استحب له أخذها والمحافظة عليها، ومن عرف من شأنه أنه لن يقوم بأحكامها تركها في مكانها وذهب، وعسى أن يحفظها الله عز وجل. وأما أداؤها فهو واجب، أداؤها وردها إلى صاحبها فهو واجب وحتم، ومن أخفاها فقد تحمل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وتعلمون الأحاديث التي فيها عظم حق المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أتدرون ما المفلس؟ هو الذي يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. وأما ضالة الإبل فتترك على حالها وما في شأنها حتى يجدها ربها. وأما ضالة الغنم فيخشى أن تتلف فيأخذها وتبقى عنده، فإن جاء صاحبها أعطاه إياها وإلا استمتع بها. وأما بالنسبة لأحكام اللقيط، وهو الطفل الصغير الذي يلتقط إما لحدوث حوادث كزلازل أو غرق حتى يترك الناس ما بعدهم ولا يوجد له من يبحث عنه، وإما كما هو الحال الآن أن بعض من وقع منها الفاحشة والعياذ بالله ووضعت تذهب إلى مكان من الأماكن، وربما وضعت جنينها في طريق الناس أو على باب من أبواب المساجد فيلتقطه بعض الناس. فهذا حكمه الرضع من المرأة التي قامت على تربيته فهي أمه من الرضاعة، ويجري بينهم ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما بالنسبة للميراث فإنه لا يرثه من قاموا على تربيته، ويكون ميراثه لأبنائه إن تزوج وكان له أبناء أو كان لبيت مال المسلمين. وإن كان اللقيط بنتا فإن وليها السلطان والقاضي، ولا يكون اللاقط وليا لها. وبالنسبة للانتساب لا يجوز أن ينسبوا إلى غير أبيهم، لا يجوز أن ينسبوا إلى غير أبيهم، ولا يجوز له أن يتبناهم كما هو الحال في بعضهم، لأن التبني لهذا اللقيط ربما يدخله في الميراث، وربما يكون سببا في كذلك الخلوة بما ليس بمحرم إلى غير ذلك مما يفعله الناس. لكن يعني يسمى باسم فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن ونحو ذلك. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقبل أن ننسى إذا حمل حديث زيد بن خالد الجهني على لقطة غير الحاج وغير مكة من آوى ضال فهو ضال على ماذا يحمل؟ يحمل هذا الحديث على من آواها ولا يريد أن يؤديها، أما من آواها يريد أداءها فلا حرج في ذلك. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم فيما يشكل، وفيه تعظيم السلف لباب العلم والعمل، ولذلك كانوا يسألون عن كل ما ينوبهم. وفيه الورع إذ أنهم كانوا يتحرجون أن يأخذوا ما ليس لهم. قوله عن لقطة الذهب أو الورق المراد بها اللقطة العينية، لقطة المال، ويدخل فيها يعني لقطة الريالات الورقية الآن وما يقوم في المقام. وعلى ما أظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن مقدار ما يعرف فكأنه ذهب إلى 150 السعودي إلى 100 وإلى 50 السعودي، ربما ليس فيها تعريف. وعلى قول شيخنا يحيى حفظه الله يكون ما قيمته جرام من الذهب ليس فيه تعريف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن 100 السعودي في السعودية ليس لها شأن، تعتبر قليلة بالنسبة لغيرها. أما في اليمن لو وجد 20,000 فستجد لها شأنا، ربما بعض الموظفين يستلم 20,000، ربما يكون راتب موظف في الشهر، أو ربما يكون إيجار بيت في بعض المناطق. فينبغي للإنسان إن وجد صاحبها وتورع عن تملكها مباشرة فهو أحسن، لأن الثابت عن آثار الصحابة في يذكرون الصوت أي الذي يضرب به، والعصا التي يتكى عليها، والدلو الذي يشرب به، نحو هذه الأمور، ولم يطلقوا في باب الورق والذهب. ويذكرون في الباب مثل لقطة التمرة ونحو ذلك مما يأكله الناس. قال اعرف وكاءها وعفاصها أي اعرف أوصافها، الوكاء هو الذي يحويها والعفاص هو الذي يربط فيها، أي اعرف أوصافها. ومعنى ذلك أنه إذا جاء رجل يبحث عن لقطة ما تأتيه مباشرة وتناوله إياها، قد يكون قليل الورع، بمجرد ما يراها يقول هات هذه حقي، لكن تقول له ما الأوصاف، في ماذا هذا المال، وتقرب له. ربما بعضهم يكون بعض ماله من 1,000 من أمهات 1,000 على ما يقولون، وبعضها من 5، فربما مع الإنفاق قد تحرج، يأتي يقول والله يا أخي ما أدري، لكن قريب 25,000 من أي نوع هو، يقول لعلها 15,000 من أبو 1,010 كذا، فإذا قارب يعطيه إياها. أما في الزمن الأول ربما كانت الصرة التي يوضع فيها المال معروفة اللون، معروفة المربط، معروفة الحجم. قال ثم عرفها سنة، وهذا على الوجوب. وأين يعرف؟ يعرف في المكان الذي وجدها فيه، ما يأخذها من الغيظة ويذهب يعرف في قشن، هذا لا يصلح، وإنما يعرف في المكان الذي وجدها فيه. وهل يجوز أن يوكل غيره بالتعريف؟ نعم، إما أن يقوم هو به وإما أن يوكل غيره. وهل يجزئ أن يقوم بكتابة بعض المنشورات ويعلقها في المكان؟ لا بأس بذلك إذا فعله. وأما داخل المساجد فلا ينبغي أن يقوم معرفا لها في مقدمة المسجد، وإن جلس في بابه وجعل يقول وجدت لقطة، فمن أضاعها أتى بأوصافها ثم يأخذها. قال: فإن لم تعرف، أي إن لم تعرف صاحبها، فاستنفقها، أي انفقها في الأوجه التي تريد. الورع كما هو فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتصدق بها على نية صاحبها، فإن جاء وقال قد أقررتك على ذلك كانت صدقة لصاحبها، وإن أبى ردها إليه، ويعني يكون الأجر للواجد. ولتكن وديعة عندك، هذا هو الشاهد، أنه إذا أنفقها ما يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة وأنا عرفتها سنة ولم أجد صاحبها وقد استنفعتها، يقول ولتكن وديعة عندك، أي بعد السنة. وأما قبل السنة فهي وديعة لا يجوز التصرف فيها، لكن بعد السنة وديعة ومؤداه. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، ادفعها إليه وجوبا، لأنه مالكها والمتصرف فيها. وسأله عن ضالة الإبل، لما أفتاه عن ضالة النقود سأله عن ضالة الإبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب عليه البخاري رحمه الله باب الغضب في الفتوى. وعلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من سياقة كلامه: ما لك ولها، كالمنكر عليه، أي اتركها وشأنها ولا تتعرض لها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. هذا فيه دليل على أن ما قام بنفسه أو أمنت عليه أيدي العابثين فلك أن تبقيه في مكانه حتى يأتي إليه صاحبه. وسأله عن الشاه، وهي الضان والمعز أيضا وما يقوم مقامها، فقال: خذها، أي واستمتع بها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت وتستنفع بها، وإما أن يأخذها صاحبها، وإما أن يأخذها الذئب فيأكلها، لكن إن جاء صاحبها يبحث عنها فتؤدى إليه وتدفع إليه. هذه بعض أحكام هذا الباب، ولشيخنا يحيى حفظه الله ضمن كتابه شرح منتقى ابن الجارود رسالة في أحكام اللقط والضوال قد طبعت قديما. قال: ما كان فرعون ليعرف موسى عليه السلام، هل يقال موسى اللقطة؟ موسى ويوسف عليهم السلام كلاهما قد التقط وحفظهما الله عز وجل بما مضى، لكن الذين لقطهم لا يعرف هذه الأحكام ولا يؤمن بهذه الأحكام. ومع ذلك نجى الله عز وجل موسى من القتل بالتقاط قوم فرعون له، وسلم الله يوسف عليه السلام من الموت بالتقاط السيارة له، ولم يذكر أن فرعون تبناه، يعني بحيث أنه نسبه إليه، مع أن امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كأنه كان في بعض الحاشية، وإلا ففرعون لا نعلم أنه قال لموسى بعد أن كبر: أنا أبوك وكيف تفعل بي هكذا؟ والله أعلم. إلى هنا والحمد لله، ونكون قد انتهينا من كتاب البيوع، وهذا من فضل الله علينا بعد 30 درساً.